بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القوقاز من الأخ عبد الوهاب، يقول: عندنا في القوقاز في روسيا بعض الطلاب يستمعون إلى شخص قد وجد في كلامه غلو في مسألة العذر بالجهل بحيث ينفيه، والطلاب الذين يستمعون إليه يرموننا بالإرجاء لأننا نعذر بالجهل، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء، لا يقول في من لا يعذر بالجهل بمعنى أنه لابد من إقامة الحجة، لابد أن نتصور المسألة. تصور المسألة: مسلم وقع في فعل شركي أو في قول شركي، وهو يجهل أن هذا القول شركي أو أن هذا الفعل شركي، فهل يحكم عليه مباشرة بأنه كافر مرتد بناء على تلبسه بهذا الأمر الشركي، حيث إن الشرك أمر ظاهر ولا يعذر الإنسان فيه بجهله، أو لابد أن تطبق عليه القاعدة وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ فمن الشروط حتى يلحق الحكم بالمعين لابد أن يكون عالما، ومن الموانع المقابلة لذلك الجهل، فلو كان جاهلا فإنه يعذر كما جاء بذلك النصوص الشرعية. فمن ذهب إلى هذا القول وهو أنه لابد أن تقام الحجة عليه، من اتهمه بالإرجاء فهذا جهل. ما علاقة الإرجاء بهذا أصلا؟ ما علاقة الإرجاء؟ هل كان المرجئة يقولون بأن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة ويعذر بجهله؟ حتى نقول هؤلاء من المرجئة، كل من خالفك تعتبره مرجئا؟ هذا كلام فيه غلو وهذا كلام باطل. مثل الذي مثلا يرى الخلاف في ترك الصلاة كذلك، بعضهم يرى أن من لم يرى كفر ترك الصلاة فإنه من المرجئة، وهذا كلام باطل. لا نطلق الإرجاء إلا على ما عرف من كلام المرجئة، وإلا لا يكون الكلام هذا كلاما دقيقا. فبغض النظر الآن عن هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل من راجح فيها أو غير ذلك، نقول لا ينبغي أبدا أن تقول بأن من رأى عدم العذر فإنه من رأى العذر لجهل حتى تسقط الأحكام عليه لابد من توافر الشروط انتفاء الموانع ومن ذلك العلم. من اتهمه بالإرجاء فإنه لا ينبغي أن يكون هذا قوله، ولأنه ما سبق أحد من أهل العلم بذلك، ولا عد هذا من قواعد أهل العلم المعتبرة والمعروفة، فليس هذا القول معروفا عن المرجئة. أما أن نأتي إلى القول في هذه المسألة، نقول تأملنا هذه المسألة كثيرا تكرارا ومرارا، ومن أعظم ما تأملناه في كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووجدنا والله الحمد والمنة أن الاتفاق على أنه لا فرق بين ناقض وآخر، وأن من وقع في أي ناقض من النواقض، تعلق بكفر، تعلق بشرك، تعلق بغير ذلك، أن من وقع في أي ناقض من النواقض لابد حتى نسقط الحكم على المعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن ذلك إذا وقع في قول شركي أو فعل شركي. وهذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكلام أئمة الدعوة إذا كانوا يستدلون بكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. من الذي قال: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجالي معد من ينبههم؟ من الذي قال هذا إلا ابن عبد الوهاب؟ من الذي قال: وإنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه؟ أليس هو ابن عبد الوهاب؟ من الذي كتب في معتقده عقيدته ورسالته إلى القصيم في البوصيري لما قيل أنك تكفر البوصيري، وهو القائل ما قال في بردته من غلو عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شرك أكبر؟ من الذي قال فيه لما اتهم بأنه يكفره قال: سبحانك هذا بهتان عظيم؟ أليس هو محمد بن عبد الوهاب؟ من الذي قال في أصحاب ذات أنواط بأنهم لما يكفروا واستنبط من ذلك فائدة عظيمة وقال بأن المسلم بل العالم إذا قال قول كفر فإن ثم نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر؟ من الذي قال هذا؟ أليس هو ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من الذي كتب في الرد على الأخنائي والرد على البكري وعندهم من الغلو في رسول الله، ومع ذلك ما كفر البكرية ولا كفر الأخنائي؟ أليس هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ من الذي قال لما ذكر صور الشرك الأكبر ثم قال بعدها رحمه الله ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة وجب إقامة الحجة وكذا، كل هذا من الذي قال؟ أليس هو ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لكن يستدلون ببعض عبارات وردت، وهي مثلا التفريق بين مسألة المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال وفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فهؤلاء ما عرفوا مراد ابن عبد الوهاب في هذا. مراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أي أنه بعد البيان بعد إقامة الحجة لا عذر لأحد في المسائل الظاهرة، فإن المسائل الظاهرة ظاهرة وواضحة، أما الخفية التي قد يكون عند الإنسان التباس فيها وكذا يفرق بين هذه وتلك. أما أن ابن عبد الوهاب يفرق أصالة من غير بيان بين المسائل الظاهرة والخفية، طب إذا من الذي قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان؟ هذه ظاهرة ولا خفية؟ هذه ظاهرة، ومع ذلك يقول ابن عبد الوهاب لجهلهم وعدم من ينبههم. إذا ابن عبد الوهاب أعظم في المسائل الظاهرة، لكن الفرق بين الظاهرة والخفية هذا يتعلق بماذا؟ بعد البيان، بعد البيان، فهناك بيان لابد منه. قال تبارك تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا فرق بين مسألة ومسألة قبل بلاغ الحجة وإسقاط هذه القاعدة، وهي التفريق بين المعين وبين النوع. أهل السنة لم يفرقوا في أي مسألة، هاتوا من تكلم في هذه القاعدة في تأصيلها أن من مستثنيات القاعدة إذا وقع في شرك، فإذا أولوا ذلك بالظهور، طب احنا عندنا كفر بالظهور أيضا، هل أنتم تكفرون من قال بأن الله لا يتكلم، بأن الله لا يسمع ولا يبصر، بأن الله لا ينزل، بأن الله لا يحب ولا يكره؟ هذه مسائل ظاهرة أيضا، هل تكفرون بها؟ يقولون لا، فيها الإعذار، سبحان الله. فإذا الأمر واضح. أما أن يقولوا أنتم مرجئة وكذا فهذا كلام باطل. فإذا الصحيح أن مسألة إعذار بالجهل في أي باب من الأبواب من الشرك وغيره هذا أمر دلت عليه الأدلة. أما أن يأتي واحد يتشدد في المسألة ويحكم على الناس بهذا مرجئ وهذا مرجئ وهذا دين مرجئة وهذا كذا وهذا كذا، مثل بعض هؤلاء في السعودية من هؤلاء من يسمى بالجربوع وكذا، هذا غلط ولا ينبغي أن يتابع في هذا ولا أن يقلد في هذا. المسألة لابد أن تبحث بأدلتها الشرعية. كونك أنت عندك أنت رجحت هذه المسألة بقول مثلا أو كذا، مع أننا لا نراه ونرى أن كل هذا مردود عليه، وما سمعنا كثيرا الحمد لله وبحثت كثيرا في هذه المسألة، لكن على كل قد يكون عندك بحث وأنت مثلا تصحح، لكن لا تتهم الآخرين بالإرجاء وأنهم مرجئة وكذا وتحذر منهم كما تحذر من أهل البدع وهم معهم الحق، والله أعلم.